التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل مدني واحد وأصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري قرب جسر الجادرية من جهة الكرخ ببغداد. الشرطة العراقية قالت أن الانفجار وقع قبل أن تصل السيارة المفخخة إلى نقطة تفتيش تابعة لها، وكانت سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب سوق علوة الرشيد في حي الدورة من دون أن تسبب خسائر في الأرواح أو أضرار مادية. وفي الرمادي قتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب 14 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مركزا للشرطة في الجزء الشرقي من المدينة. مصدر أمني من شرطة الأنبار قال أن بين الجرحى 3 من رجال الشرطة. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها ستفرض حظرا للتجول في مناطق جنوب بغداد حتى صباح يوم غد. بيان للقوات أشار إلى أن الحظر جاء بناء على توجيه من قوات الأمن العراقية، وأشار إلى أنه سيشمل تجول المركبات والأشخاص في أحياء ومحلات شق الرشيد التي تضم ضواحي حي العامل والدورة وحي الميكانيك وحي الصحة من أجل دعم عمليات تطهير في المنطقة. البيان أشار إلى أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة 5 من صباح يوم غد الاثنين. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن حكومته عازمة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري. بيان صادر عن مكتب المالكي قال أن رئيس الوزراء طلب أثناء استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيجاد آلية للناخبين المهجرين والمهاجرين خارج البلاد وتقديم تقرير تفصيلي عن العملية الانتخابية والعقبات والأمور الفنية وطريقة تنظيم سجلات الناخبين. وأشار البيان إلى أن المالكي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة وبنجاح وبالاستفادة من التجارب السابقة. ذكرت وسائل إعلام استرالية أن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد يخطط سرا لبدء سحب القوات الاسترالية من العراق بحلول شباط 2008. صحيفة ساندي تلغراف نقلت عن مصدر عسكري رفيع وصفه لخطة هاورد بأنها أحد أدق الأسرار في المستويات العليا من السلطة، وأشارت إلى أن خفض القوات سيركز على الجنود المتمركزين في جنوب العراق في مهمة أمنية مع الجنود العراقيين. وقالت الصحيفة أن خطة الانسحاب لم تعرض بعد على الرئيس الأمريكي جورج بوش أو على مجلس الوزراء الإسترالي. فجر خبراء المفرقعات سيارة مريبة في مستشفى قرب غلاسكو في تفجير وصف بأنه تحت السيطرة. الشرطة البريطانية قالت أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن السيارة كانت تحتوي على أي متفجرات، لكنها دمرت كإجراء احتياطي، مشيرة إلى أنه يعتقد أن السيارة مرتبطة بالحادث الذي وقع أمس في مطار غلاسكو الدولي. وفي نيويورك أغلقت السلطات لفترة قصيرة مبنى شركة أمريكان إيرلاينز للطيران في مطار كندي الدولي بعد العثور على عبوة مريبة. ونقلت وسائل الإعلام عن سلطة موانئ نيويورك قولها أن خبراء المفرقعات وآخرين يفحصون العبوة، لكن مبنى شركة طيران أعيد فتحه وأعلن أنه آمن بعد قليل من إخلائه. رفعت بريطانيا مستوى التأهب الأمني لديها إلى درجة خطير في أعقاب حادثة مطار غلاسكو، وفتشت الشرطة منازل بالقرب من المدينة بعدما وصفته بهجوم إرهابي على مطار المدينة وربطته بمحاولتين فاشلتين لتفجير سيارتين ملغومتين في لندن. واعتقل الرجلان أحدهما في حالة حرجة بسبب الحروق في غلاسكو بعد الهجوم، واعتقل شخصان آخران فيما بعد على طريق سريع في شمال إنجلترا. قائد شرطة المنطقة التي يقع فيها المطار قال للصحفيين أن الشرطة اكتشفت شيئا مريبا على جسم مشتبه به احتجز بعد الهجوم ونقل إلى المستشفى مصابا بحروق شديدة. قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن الرسالة التي تنطلق من بريطانيا والشعب البريطاني تؤكد على عدم الخضوع لإرادة الإرهاب وعدم السماح لأي شخص يريد تقويض طريقة الحياة البريطانية. براون أكد في مقابلة على ضرورة الحيطة والحذر في جميع الأوقات. اتهم وزير الخارجية التركي عبد الله جول الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق وبممارسة ألاعيب رخيصة مع بلاده. جول قال في تصريحات بثها التلفزيون التركي إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبقي بابه مغلقا في وجه تركيا إذا أراد، وقال إنه ينبغي للاتحاد أن يوسع أفقه بإدراك المنافع الاستراتيجية لضم تركيا. يذكر أن تركيا بدأت محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكن هذه المحادثات جمدت في 8 من فصول المفاوضات بسبب سياسة أنقرة بشأن قبرص، كما أدى انتخاب نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا إلى توتر العلاقات بسبب معارضته انضمام تركيا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن إسرائيل ستستمر في التصدي للفلسطينيين المتطرفين وستواصل تعاونها مع حكومة الطوارئ في ظل رئاسة محمود عباس. أولمرت قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي أن القوات الإسرائيلية قتلت 7 في هجمات شنتها على الجهاد الإسلامي، مؤكدا أن هذه الهجمات ستستمر في كل مكان بالضفة الغربية وقطاع غزة. ورحب أولمرت بالتدابير التي اتخذتها حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، وقال أن موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة يفتح الباب للتعاون بعد أن أغلق بسبب حركة حماس. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتطلع لإجراء محادثات دافئة وودية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش تحترم مصالح البلدين. بوتين قال قبل توجهه إلى الولايات المتحدة أن هناك منافسة في السياسة طوال الوقت تقريبا. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى بغداد الآن، وبالعودة إلى موضوع الأمن، حيث تتعرض العلاقة بين القوات متعددة الجنسيات في العراق والقوات العراقية أحيانا إلى حالات من الشد الذي اتضحت بعض معالمه أمس حينما أصدرت الحكومة العراقية بيانا رفضت فيه قيام القوات العراقية أو مشاركتها بأي عملية عسكرية في أي مدينة من مدن العراق دون الحصول على إذن مسبق من قيادة تلك القوات. ليث أحمد يعرض هذا الموضوع أمام جهات عديدة معنية بالأمر في هذا التقرير.
رفضت الحكومة العراقية في بيان صادر عن مجلس الوزراء رفضا قاطعا قيام القوات متعددة الجنسيات بأي عمليات عسكرية في عموم محافظات ومدن العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة القوات العراقية أو التنسيق معها. كما منعت الحكومة القوات العراقية الخاصة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني وحمل تاريخ 30 حزيران، منعتها منعا باتا من الاستجابة لتنفيذ أي عمليات عسكرية دون إذن وموافقة القيادة العسكرية العراقية. وهدد البيان مخالفي أوامر القيادة العراقية بالتعرض إلى المساءلة القضائية. وشددت الحكومة في بيانها على رفض تعرض المدنيين وممتلكاتهم إلى الأذى تحت غطاء محاربة الإرهابيين والميليشيات، في إشارة إلى ما وقع في مدينة الصادر فجر يوم السبت. لكن السؤال المطروح في الساحة السياسية العراقية هو حدود الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في التعامل مع القوات المتعددة الجنسيات، وما إذا كان على هذه القوات الانصياع لأوامر القيادة العراقية. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أوضح أن قرار 1546 الصادر عن مجلس الأمن قد وضع جميع القوات المسلحة في العراق بما فيها القطاعات العسكرية العراقية تحت إمرة قائد القوات المتعددة الجنسيات. وأضاف البياتي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الحكومة تتحمل في بعض الأحيان المردودات السياسية السلبية للأعمال العسكرية التي تقوم بها هذه القوات، الأمر الذي يدعو إلى وجود عملية تنسيق مشترك، مشيرا إلى وجود اتفاقيات مسبقة من أجل مسك الحكومة للملف الأمني.
اتفاقية بوش المالكي في عمان كانت تقتضي بتوسيع الدور العراقي في مجال السيطرة والقيادة لقواتنا المسلحة. أما الآن أن تبرز إشكالية وأن تقتحم قوات متعددة الجنسيات وفق معلوماتها وأجندتها ورؤيتها مناطق تؤدي إلى حالات تسبب لنا إرباكا أمنيا، لابد أن تلاحظ الموقف العراقي، ونحن نؤكد على ضرورة أن تكون القوات العراقية تعمل بإمرة العراقيين.
الكتلة الصدرية من جانبها وعلى لسان عضوها صالح العقيلي رحبت بالبيان الحكومي، إلا إنها شككت في مقدرة الحكومة بالسيطرة على جميع القوات العسكرية.
لم تستطع الحكومة فعل ذلك، فعلى الحكومة العراقية أن تظهر للعراقيين على شاشات التلفاز وتقول لها أنها فاقدة الأهلية وفاقدة السيطرة حتى على قواتها التي تصفها بأنها وطنية.
في حين أكد المنسق الإعلامي للمركز الصحفي المشترك التابع للقوات المتعددة الجنسيات جناح حمود أن جميع العمليات العسكرية تتم بالتنسيق مع القوات العراقية حتى وإن لم يتم الرجوع للقيادات العسكرية العراقية العليا.
القانون هي بقيادة عراقية، ونحن بالتنسيق مع مكتب المالكي ورئاسة الوزراء والحكومة نقوم بالعمليات المشتركة.
لكن يعني ما ظهر في بيان الحكومي أن هنالك بعض العمليات العسكرية تقوم بها القوات متعددة الجنسيات دون الرجوع إلى القيادة العراقية.
يمكن دون الرجوع إلى القيادة العراقية، لكن هناك تنسيق مع القيادة العراقية ومع الجيش العراقي.
ويبدو أن صيغة الاتفاق التي وضعتها الحكومة لتمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات لم تتضمن صيغة قانونية واضحة تتيح لها السيطرة على تحركات هذه القوات بما فيها العراقية، الأمر الذي قد تطرحه عند ذهابها إلى التمديد مرة أخرى في شهر كانون الأول القادم، بحسب رئيس مؤسسة العراق للإعلام والعلاقات الدولية صادق الموسوي.
سيد رئيس الوزراء مع السيد وزير الخارجية مع اللجنة المشكلة لتحريك القوات بإمكانها أن تدرج هذا الطلب بشكل صريح في شهر ديسمبر القادم شهر 12، عندما تطلب بإبقاء هذه القوات على الأرض أن تطلب بشكل صريح في قضية تنظيم وجود القوات وتحريك القوات يكون بأمر رئيس الوزراء. فإذا مجلس الأمن وافق على ذلك القرار الجديد من الحكومة فعلى القوات الأجنبية أن تلتزم، أما من هنا إلى شهر 12 القادم فلا أعتقد أن المسألة ستسوى، وستبقى نوع من المشاركة في القرار بين القوات متعددة الجنسيات وبين رئيس الوزراء، إلا أن يتدخل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحل هذه الأزمة شخصيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن في الكوت، حيث عقدت نقابة المعلمين واتحاد المدرسين ومنظمات غير حكومية أخرى ندوة لتسليط الضوء على مشاكل المعلمين والمدرسين والمتعلقة بقلة الرواتب. عدد من التدريسيين أشاروا إلى أن هناك تفاوتا في سلم رواتبهم مقارنة بسلم رواتب باقي موظفي الدولة. عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المدرسين في واسط أوضح أن الاتحاد يسعى للارتقاء بواقع المعلم وإشراك المنظمات التي تعنى بشؤون المعلم في جميع الأنشطة التي تقيمها وزارة التربية. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
قلة مرتبات المعلمين والمدرسين انعكس سلبا على أدائهم، وبعضهم توجه إلى العمل في مهن أخرى. وفي أكثر من مدينة عراقية تظاهروا مطالبين بتحسين رواتبهم أسوة بأقرانهم من الموظفين في الوزارات الأخرى. نقابة المعلمين واتحاد المدرسين ومنظمات غير حكومية أخرى تدارست واقع هذه الشريحة في ندوة عقدت في مدينة الكوت، حضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجالس البلدية وناشطون في حقوق الإنسان. المدرسون وصفوا حالهم بالآتي، حيث قالوا:
الرواتب بالنسبة للمعلمين والمدرسين بالعراق رواتب مهزلة، لأن أنا جاي أتكلم وياك مدرس عندي خدمة 14 سنة أخذ راتب 260 ألف دينار، يعني موظف خدمة بالمدرسة مالتي يأخذ راتب 300. إذن وين الإنصاف؟ أنا ما جاي أعرف شون السلم ما الراتب الصار وشون على أساس، يعني على الشهادة على شنو على الكفاءة، ما جاي نعرف توزيع الرواتب بالعراق شون، ما جاي نعرفه.
الحقيقة سلم الرواتب للمعلمين للمدرسين غير منصف وغير عادل، بدليل أنه خدمتي 38 سنة أخذ 450، بينما يجي شرطي تعيين جديد يأخذ له 400-450، فهو تفاوت كبير بين هذا الإنسان اللي يبذل جهد لتنشئة الطلبة وإعدادهم كإعداد جيل مستقبلي. وهذه على الدولة، على مجلس الوزراء، أن يعيد النظر بسلم الرواتب غير العادل.
سلم الرواتب غير عادل، لأن هناك تفاوت بين طبقات المجتمع. يعني الناس اللي خرجين وعندهم كفاءات رواتبهم قليلة. يعني أنا أعرف موظفين بوزارة الزراعة خريج إعدادية الزراعة يأخذ 450، في حين مدرس بكالوريوس عنده خدمة مثل 28 سنة يأخذ 408. هذا التفاوت، هذا ما يصير. يعني إحنا هنا لغينا الكفاءة، الشهادة، هواي أكو أمور لغيناها.
رواتبنا تعبانة جدا، لأن أكو تمايز بدرجات الموظفين بصورة عامة. عندنا طلاب شرطة راتبة 650، والمدرس اللي درسه راتبة 150. فنرجو من الوزارات المختصة بالبرلمان انظر لراتب المعلمين، هم الطبقة المثقفة اللي يدير المجتمع ويدير البلاد، راتبها هالقد يؤدي إلى خراب المجتمع، يؤدي إلى فساد المجتمع ودماره.
وعن دور نقابة المعلمين واتحاد المدرسين أزاء تحسين وتطوير واقع هذه الشريحة وخصوصا المعاش، قال عضو الهيئة الإدارية لاتحاد مدرسي واسط عبد ذياب العتابي أن الاتحاد يسعى للارتقاء بواقع المعلم وإشراك المنظمات التي تعنى بشؤون المعلم في جميع الأنشطة التي تقيمها دوائر وزارة التربية. على حد قوله،
رواتب لا تتناسب وعطاء المعلم أو المدرس، ونطالب بسلم رواتب جديد لكي يضمن الشهادة وسنوات الخدمة للمعلم والمدرس أسوة بالوزارات الأخرى. عقدنا ندوات والتظاهرات المعلم والمدرس، لم نحصل على أي مطالب من قبل وزارة التربية.
وعرفنا من خلال المكتب الإعلامي التربوي الذي تحدث في الندوة لكنه رفض الحديث للإعلاميين أن زيادة رواتب وزارة التربية ليس من اختصاص الوزارة، وإنما هو من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن هنالك إجراءات بإعادة النظر بسلم الرواتب وشمول هذه الشريحة الأكبر والأهم على حد قوله بين قطاعات الدولة والأكثر عطاء بمخصصات مهنية تعليمية للنهوض بواقع المعلم الذي عانى كثيرا. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. نحييكم سيدتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الصحافة الأمريكية برفقة إياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي المستمعين، نستهل جولتنا على الصحافة الأمريكية اليوم بمراجعة تقرير للصحيفة واشنطن بوست تروي فيه أن مبنى مركز عمليات إعادة البناء الكائن ضمن المنطقة الخضراء ببغداد يضم المقر الرئيسي لشركة أمنية بريطانية تدعى Aegis Defence Services Limited التي تمارس نشاطا واسعا في العراق، وتقوم مع شركات أمنية خاصة أخرى بجمع المعلومات الاستخبارية في ظل المؤسسة العسكرية الأمريكية. وتشير الصحيفة إلى أن الشركة كانت حصلت على عقد مع الجيش الأمريكي في عام 2004 أمده 3 سنوات وبقيمة 293 مليون دولار. كما تشير الصحيفة إلى أن عددا من الشركات البريطانية والأمريكية قد ساهمت بعروضها فيما يتعلق بتمديد العقد الذي قد تبلغ قيمته 475 مليون دولارا، وهو يتطلب إنشاء قوة قوامها 1000 رجل لحماية فيلق الهندسة التابع للجيش الأمريكي في مواقع مشاريع إعادة التعمير. وتتابع الصحيفة بأن العقد هو الأكبر في مجال أعمال الأمن الخاص بالعراق، موضحة بأن الحكومة الأمريكية ما زالت تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية، إلا أنها باتت تعتمد بشكل متزايد على الشركات الخاصة لجمع المعلومات الحساسة. وتنبه الصحيفة إلى أن مشاركة الشركات الأمنية المتزايدة والخفية في معظمها في الحرب قد لفتت انتباه الكونغرس الذي يبحث عن سبل ضبط وتنظيم هذه الصناعة. وتنقل عن تقرير أصدرته أخيرا لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تعبيرها عن قلقها إزاء افتقار مختلف الجهات الاستخبارية إلى تعريف واضح لما تعتبر فعاليات حكومية بحتة، وبالتالي إن كان هناك مقاولون يقومون بتنفيذ فعاليات حكومية بحتة. وتنقل صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها عن مصادر عسكرية أمريكية قولها السبت إن جنديين أمريكيين تم توجيه تهمة القتل المدبر لهما، إضافة إلى اتهامهما بوضع أسلحة بين يدي عراقيين قتلى. وتوضح الصحيفة بأن العسكريين العريف مايكل هنزلي والجندي المتخصص خورغي ساندوفال احتجزا إثر إفادة جنود من زملائهما بأنهما متورطين في قتل 3 عراقيين قرب الإسكندرية، وهي معقل للمتمردين السنة إلى الجنوب من بغداد، في حوادث منفصلة وقعت بين شهرين نيسان وحزيران من العام الحالي. كما تشير الصحيفة إلى اعتراف جنديين أمريكيين باغتصاب فتاة في 14 من عمرها ثم قتلها مع أفراد عائلتها في المحمودية في آذار 2006، وهما يواجهان الآن مع بعض الآخرين المحاكمة العسكرية فيما يتعلق بهذه الجريمة. وتنبه الصحيفة إلى حالة التوتر القائمة منذ 12 أيار حين قتل 4 جنود أمريكيين وعراقي في كمين نصبه المتمردون لدورية أمريكية قرب المحمودية، ما أسفر أيضا عن اختطاف 3 أمريكيين تم العثور على جثة أحدهم في وقت لاحق. كما تنقل الصحيفة عن قادة عسكريين أمريكيين قولهم إن معلومات تقدم بها رجل عراقي قادتهم إلى قبر يحتوي على 10 جثث على مسافة 20 ميلا جنوب الفلوجة. وجاء في بيان عسكري أن قوات التحالف عثرت على ما بين 35 و40 جثة في الموقع، وكانت جميعها مكبلة الذراعين والساقين مع وجود آثار إطلاقات نارية عليها، ويتم الآن التحقيق في الحادث بحسب البيان الوارد في الصحيفة.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
نقلت صحيفة الأهرام عن بيان للجيش الأمريكي مقتل 26 مسلحا ممن سماهم عناصر شبكات إرهابية متصلة بإيران، واعتقال 17 آخرين في عمليتي مداهمة نفذتها قوات أمريكية وعراقية فجرا على مدينة الصدر. وفي الوقت نفسه أكد الجيش الأمريكي رسميا مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصري الجنسية خلال مداهمة شرق الفلوجة الجمعة. وقال بيان الجيش إن القوة الأمريكية قتلت أبو عبد الرحمن المصري المعروف بعلاقاته المباشرة بزعيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري. وقالت الأهرام أنه في تطور آخر أكد الجنرال جوزيف فيل قائد وحدة بغداد المتعددة الجنسيات أن القوات الأمريكية والعراقية تسيطر حاليا على نحو نصف مدينة بغداد. كما ذكرت الصحيفة المصرية أنه على الصعيد السياسي دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جبهة التوافق إلى إلغاء قرار مقاطعة الحكومة والاحتكام إلى القانون لحل هذه المشكلة. وكانت الجبهة قد قررت مقاطعة الحكومة إثر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الثقافة أسعد الهاشمي أحد الوزراء الستة الذين يمثلون الجبهة في الحكومة. على صعيد آخر، نقلت مصر اليوم عن الرئيس العراقي جلال طالباني اتهامته ضد بعض الدول العربية بالتواطؤ ضد بغداد خشية أن تؤسس ديمقراطية تشجع شعوبها على طلب مزيد من الحريات. وقال في اجتماع للدولية الاشتراكية في جنيف: العراق أصبح الآن ساحة لتواطؤ معظم هذه الحكومات ضد شعبنا. وذكر عددا من الأسباب لهذا التواطؤ من جانب تلك الدول، وقال أنها تخشى أن يدفع وجود حكم الديمقراطي في العراق شعوب الشرق الأوسط للمطالبة بالشيء نفسه، ويشجع العراقيات المضطهدة على النهوض والمطالبة بحقوقها. وقالت الصحيفة أن الطالباني دعا الدولية الاشتراكية إلى حث دول الشرق الأوسط على الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وعقف المساعدات المالية للإرهابيين في بلاده. وتشير مصر اليوم إلى أن الدولية الاشتراكية هي منظمة عالمية للأحزاب الديمقراطية الاشتراكية والاشتراكية والعمالية، وتضم حاليا نحو 161 حزبا ومنظمة سياسية. من جهتها تقول الجمهورية إن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا بإغلاق برنامج التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية الذي أنشئ لمراقبة نشاط العراق التسلحي أثناء حكم صدام حسين. وبذلك تكون لجنة أوفيكا قد حلت بعد استمرار نشاطها منذ العام 1999، وكانت روسيا تعارض حل اللجنة وقد امتنعت عن التصويت عن القرار الأخير بحلها. وأضافت الجمهورية أن القرار تضمن أيضا إنهاء عمل مكتب وكالة الطاقة النووية الدولية المعنية بشؤون التحقق من نشاط العراق النووي. أخيرا، عضو الأهرام التي تشير إلى كشف المعهد العالمي لسلامة الأخبار عن أن 100 صحفي وعامل في مجال الإعلام لقوا مصرعهم أثناء تأدية عملهم خلال النصف الأول من العام الحالي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
ساعة
سيدتي وسادتي، على الرغم من وجود بعض المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالشباب وتعمل على تنظيم دورات تدريبية للطلبة والشباب خلال فترة العطلة الصيفية، إلا أنه ما يزال هناك أعداد كبيرة من الشباب في محافظة كربلاء يعانون من مشكلة عدم وجود نوادي رياضية أو جمعيات ثقافية وفنية تحتضنهم وتطور مواهبهم وقابلياتهم. مصطفى عبد الواحد عد تقريرا حول هذا الموضوع يتضمن أرى عدد من الشباب الكربلائيين.
في العطلة الصيفية التي بدأت بالنسبة لبعض المراحل الدراسية، يجد الطلبة أنفسهم في مواجهة وقت فراغ طويل تزداد وطأته مع افتقارهم لمؤسسات وأندية كافية تشغل هذا الوقت أو بعضه. لذا يتجمع الكثير من هؤلاء الشباب في بعض الأماكن لتبادل الأحاديث العابرة والسجائر، وربما يتطور الأمر إلى تعاطي أشياء أخرى. بعض الشباب يتمنون لو أنهم وجدوا فرص عمل مناسبة يحسنون بها مدخولاتهم ويقضون على أوقات فراغهم، بينما يتمنى بعض آخر لو احتوت المدينة على أماكن تسلية وأندية لممارسة الرياضة، بحسب إشارة حسين علي مهدي.
مع الأسف مدينتنا لا مدينة العاب، وهاي احنا بنواجه الظروف الصعبة، رغم الحمد لله وشكر مدينتنا كربلاء آمنة، لا مفخخات ولا هاي، لكن الظروف لا تسمح لنا، لا مثلا غير اكو جهة مثلا تهينا الفرص، فرصة مثلا عطلة او مثلا احنا قاعدين لا شغل لا هاي قاعدين اي شغل ماكو، الله شاهد.
بعض مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة الشباب أنشئت بهدف استقطابهم وتوفير ما يمكن من خدمات لهم، فأسست فرقة للمسرح وأخرى للإنشاد وفتحت دورات لتطوير قابليات ومهارات الشباب، بحسب علي جابر محمد مسؤول أنشطة مؤسسة الشباب العراقي فرع كربلاء.
هذه المؤسسة عبارة عن كيان تربوي يعنى بالشباب بصورة عامة بغض النظر عن القومية والدين والآراء المختلفة للشباب. المؤسسة تعد مجموعة برامج، أهداف هذه البرامج هي تنمية قابليات الشباب، رد المجتمع بطاقات شبابية قادرة على قيادة المستقبل، بث روح الخدمة الطوعية لصالح العام طبعا لخدمة المجتمع بصورة عامة. هنا المؤسسة قسمت برامج عملها على ثلاث محاور. المحور الأول هو ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء عدت لهم برامج تأهيل لإعادة دمجهم بالمجتمع. المحور الثاني هو محور الأسوياء، وعدت لهم برامج تطويرية، وقيمت مجموعة دورات تطويرية ونوعية خاصة لهؤلاء الأسوياء، بالإضافة إلى تشكيل فرق كشافة تابعة للمؤسسة تحت تسمية كشافة الشباب العراقي. يعني مهام هذه الكشافة هو المشاركة في مهرجانات متعددة.
بالطبع لا يمكن لهذه المؤسسة مع ما تقدمه أن تفي باحتياجات كل الشباب في المدينة، فضلا عن اهتمامها بالجانب الثقافي تحديدا، بينما هناك جوانب أخرى قد يهتم بها شباب آخرون ولا تتوفر مؤسسات مختصة بها، كحاجة بعض الشباب لتطوير مهاراتهم في الرسم والتصوير بأنواعه وقيادة السيارات وتعلم الخطوة ما إلى ذلك. ومع هذا يجد الشاب أمير قماز أن فكرة المؤسسات التي تعنى بهذه الشريحة توفر فرصة جيدة تمكن الشباب من ممارسة بعض النشاطات المفيدة.
طبعا فتحت لي المؤسسة باب أنا والشباب اللي وياي بالفرقة، أنهم وفرونا الملحن والشاعر والمكان للتمرين والأجهزة والزي المناسب، ووفرونا مسرح ومشاركة بمهرجانات عديدة برعاية المؤسسة. طبعا استفاديت من هذه المشاركات، طورت من إمكانيتي الصوتية، وتعرفت على شعراء وملحنين على مستوى يعني كبير.
الشباب هم الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، ولكن للأسف هذه الشريحة الواسعة مهملة ومبددة الجهد والوقت. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في البصرة، حيث غزت شوارعها الملصقات والإعلانات التجارية والرسومات البعيدة عن الضوابط والرقابة الفنية. مصممو الإعلانات انتقدوا عشوائية نصب الإعلانات واللافتات على الجدران، واعتبروها فوضى تشوه منظر المدينة. أحمد أمين معه التفاصيل.
غزت شوارع وجدران مدينة البصرة الملصقات والإعلانات التجارية واللافتات والرسومات المختلفة، لكن هذه الظاهرة بحاجة إلى ضوابط لتنظيمها لافتقار مصممي الإعلانات لللمسات الفنية، وكما يرى مصمم الإعلانات على عبد الله.
الإعلان أو اللافتة هو جزء من جمالية المدينة، وإشراقة تضفي على المدينة صبغة حضارية وجمالية في الوقت نفسه. وبالإمكان استثمار اللافتة أو الإعلان، وهذا لابد منه، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك رقابة في هذا المجال، تحدد وتوجه وتقيم الإعلان قبل أن يعرض على الجماهير بشكل عام. الواقع الراهن أكو سوء استخدام للإعلان بسبب افتقار المصممين القائمين على هذه الأعلام للخلفية الأكاديمية أو العلمية أو الفنية، يعني هم حرفيين أكثر مما هم فنانين.
بعض مصممي الإعلانات انتقدوا عشوائية نصب الإعلانات على الجدران وفي الشوارع.
والله هو الإعلان المفروض يكون لتزيين المدينة، مجمل للمدينة، لكن اللي احنا نشوفه هسه بالشوارع هي فوضى. يعني الإعلانات جاي حتى تشوه منظر المدينة. الإعلانات المفروض يعني ينحسب لها حساب بنصبها، بتصميم الإعلان، بحجم الإعلان، خصوصا هاي الإعلانات اللي منتشرة بالجزرات الوسطية. الشارع يعني الكتابة على الحيطان، يعني أنا أشوفها إنه يعني هاي مو إعلان.
بالنسبة للمكان هنا اختيار المفروض يكون اختيار مناسب اللي تعلق عليه اللوحات، سواء كانت فليكس أو لوحات جدارية كبيرة، هاي من جهة. أكو جهة أخرى، مثلا يجي واحد ويكتب على الحائط خط مكسر مو من ضمن قواعد الحرف العربي وكلام ركيك، فهذا شيء شائد طبعا.
وطالب عمار علي صاحب مكتب للإعلانات بتشكيل لجنة تقوم بتنظيم عملية نصب الإعلانات.
أول شيء كثرتها، ثانيا يعني بدون تنظيم، هاي مو حلوة للشارع، مو حلوة. بالإضافة أنه الإعلان مالنا، إحنا الإعلان مالنا هنا بالذات خصوصا بالعراق، مو أقول لك بالبصرة، ما مرتبط وفق قانون محدد إله، أو ما مسؤول عليه أي جهة معينة، يعني كل واحد يسوي إعلان بكيفه. فإذا لازم نخلي لجنة ذوي اختصاص تحدد أنه الإعلان شون يكون وين يثبت، وكل بناية أنه محددة أنه بالمساحة مالتها، وتوزيع الإعلان مو عشوائي يكون.
لا أحد يتصدى لأولئك الذين يستغلون ممتلكات الناس في الترويج لبضاعتهم واستخدام ممتلكات الغير كواجهة إعلانية، وبالتالي يشوهون الأماكن والمرافق العامة ويملؤون الشوارع بإعلاناتهم مستغلين غياب سلطة القانون. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى، قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى، وقلبي لو روحي يقبل. اتدلل علي اتدلل، عمري اتدلل.
بجمايم
و
القلب
انت تدري ويا منضي ولا عيوني وما عندي غيرك تدري ويا منضي ولا عيوني وخلي العوادي الخلي ويا مريتي لوموني وخلي العوادي الخلي ويا مريتي لوموني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى متحنا بعيني كل الخلق يمدلل عقبك متحنا بعيني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
دلل علي دلل عمر الدلل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أما الآن فنلتقي مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول عالم السيارات وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين، وضيوف حلقتنا هم دنيا وأحمد وعلي. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة اختناء السيارة، صيانة السيارات، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، ومع محطة التحياتي.
كولاج
محطة اختناء السيارة. أصدقائي المستمعين، هل من الصعب عملية اختناء السيارة في أوروبا أم من السهولة أن تختني سيارة؟ لماذا تتواجد هذه الرغبة للحصول على سيارة في حين تواجد وسائط النقل بشكل كلش منظم؟
نسمع أحمد.
هي أسهل شيء طبعا هي السيارة، بأنه واحد يحصل على السيارة ويستعملها استعمال شخصي. يعني كل واحد طبعا حسب نفسه، لأنه مو مشابهين. أنا واحد من الناس طبعا، أنا أول ما جيت هنا أخذ السيارة، والحمد لله كان عندي السيارة يعني من قبل. فإذا ما أخذت السيارة كان استعمال شخص المحتاج العملي، مو بأنه استعملها لا والله ما عندي شغل عمل وافتر بيها. لأنه هنا يستعمل سيارة ما عنده شغل عمل، طبعا هنا كله خرج ومصاريف.
يعني الشباب ليش يدون السيارة؟ لأنه مثلا شيك أو مثلا أناقة لو فتشيله شنو؟
والله هي من ناحية حتى الإناقة، واحد طبعا يعجبه يغير يسوي موديلات بالسيارة يعني. فمن ناحيتي أنا بالنسبة للسيارة أنا محتاجتها يعني بين فترة وفترة، لأن ما أشوف بيت ويا أهلي، والمسافات مواصلات كل الصعبة، فأروح الأهلي يعني بالسيارة أسهل لي.
صعبة بالبداية نطلعني إجازة سوق لو شلون؟
كل الصعبة يعني، واحد حاول يجمع فلوس لأن واحد ما يقدر على مصاريفها، فيجمع له مبلغ يعني، وغير الدروس اللي التوري وبركتايك.
نسمع الأخ علي.
أو إحنا متعلمين، أنا ما أقدر أسوق بايسكل أستحي. يا أول ما أجت ما كنت محتاج سيارة أنا. عشت بلايزا سي واسي وما كانت عندي فانا، طبعا الإجازة كلها صعبة تطلعنا. بس السيارة احتاجتها لما اشتغلت بصراحة، خاصة هذا شغلي احتاجتها، لأن شلون أتحرك ما أقدر إلا مثلا أسوق المساويقي، عندي طفل لازم أوديه المدرسة، أيام مطر هنا سبع ثمان أشهر مطر أو أكثر طول السنة، مطر هواء برد.
طبعا واحد أهم شيء لازم يحصل له شغل أول شيء، وبعدين يفكر سيارة، وبعدين يفكر بيت، وبعدين تبدي الآمال يعني تكبر.
أكو شباب يعني من النوع اللي يدورون يعني شلون أقول إنه الغوة أو يأخذ السيارة من أجل استعراض.
أكيد يعني هم هواي أكو ولد يفترون بالسيارة عكسهم بنات، فكل من عنده سيارة أحلى يعني وبين عنده فلوس فيعني يجذب.
علي نعطينا رأيك بالموضوع.
عندنا هيك شيء طبعا، بس انت مو يعني انا قاعد احكي على نفسي ليش احتاج السياره، قاعد كل ما اتذكر شو وقت اخذت السياره بيا فتره بيا مرحله اذكرها انه انا اخذتها على مود الشغل، او بالاحرى انا كنت اسوق طبعا بالعراق، بهنا افتقدت السياره تقريبا 9 سنين ما لزم السياره، كان امنيه عندي انه الزم السياره مارتلوخ، فاشترى السياره مشرقه شلون ما كان على مود اركبها، بس بعدين شفت مصاريفها اكثر من فائدتها بعتها، بس بشغلي لا احتاجيتها كاحتياج.
نسمع تعليق الأخ أحمد.
يعني شراء السيارة هنا طبعا كل السهلة كل شخيصة أرخص يعني ما يكون، يعني حسب شون تي السوق بدون إجازة لو إجازة، إذا بدون إجازة بيها مشاكل الله يحفظ المشاكل هنا أنا. والإذا طبعا إذا عندك إجازة كلش عادية مو في شيء صعب، بنزين وضرائب طبعا والتأمين وكل غالي ما شاء الله.
محطة صيانة السيارات. بالتأكيد أصدقاء المستمعين تحتاج السيارة إلى عناية ورعاية، تدخل هنا محنة التصليح والصيانة والمصطلحات طبعا، وخصوصا إذا أنت هذه المصطلحات ما تعرفها. نسمع.
هو عراقيين عندهم جراجات عرب.
بالبداية شلون صلحت؟
بالبداية أروح أأشر أقول دايزي والله العظيم، او اصعده اجرها اصعده وياي اقول له اسمع يعني شنو المشكله ويفتهمها.
يعني طبعا بصعوبه طبعا كل الصعبه، فداني اتذكر اول ايام اخذت السياره يعني كان عندي مشاكل مو كبيره بالسياره، عطلات السياره يعني مشاكل صغيره طبعا، وانا حليتها بنفسي الحمد لله، وافتح واسد وها شغلات الزغار وشغلات الكبار طبعا لازم كنت فدي باللغه. طبعا اول ايام كلش كان صعبه لأنه مصطلحات أصلا يعني غير شيء، حتى على الإنجليزي يعني غير الإنجليزي، وفي شغلات أصلا مكتوب حتى بالقاموس الهولندي ما مكتوب.
أنت شلون تسوين شحالة؟
أول مرة صلحت سيارة أتذكر من الأفلام العربية شلون تصلح السيارة، فصار عندي بنشر فطلعت البنشر فكلها أجت ساعدتني، يعني شافوني وحدي وبدأ أحاول جو يساعدوني سووا لي إياها السيارة. اي طبعا هاي بالعراق طبعا
من الرياجيل لما يسوون
يذبون بسامي جوا التيارات حتى يسوون السيارات.
طيب ناخذ ايضا ذيك حاله انه يعني من شان اكو حاجز لغه، نقصد انه في حاله او يعني حاجز اللغه صعب انه مثلا واحد يقول الجراج شلون.
احنا قاعد نحكي على هولندا، هولندا ما بيها حاجز لغه، اللي يعرف انجليزي يقدر يعيش هنا. فحتى من البدايه انا جيت يعني تعلمت لحد الان لغتي مو قويه، بس الحد قبل 4 سنين 5 سنين من فتحت محل يلا اضطريت ان اتعلم اللغه واحكي ويا العالم، بس انت تحكي انجليزي.
يعني احسن انا مثلا اعرف كم واحد عراقي بعيدين، واحد بلايدن، واحد بامستردام، واحد بدودريخت، يعني مسافات بعيده. والله انا افضل الاقرب طبعا، اذا قريب علي عراقي طبعا من عنده بي وليش لا، طبعا انفع العراقي وما عندي يعني حساسيه بانه شيء عراقي ولا شيء، لا طبعا انفع العراقي احب، واذا لا اذا والله عراقي مو يمي ماكو قريب علي طبعا انفع الاقرب واحد علي.
مصطلحات السيارة تختلف، تصليح من تصليح تختلف عن مصطلحات الحياة العامة.
أي طبعا كلش تختلف، يعني ما يعرف لغة بالإشارات وماكو إشارات بالرسم عم توضح له شنو الشغلة الخربانة، وإذا ما فهمت لازم يجيب لك واحد مترجم.
بس العراقيين يستخدمون السيارة أجزاءها كلها بالإنجليزي، ستيرين، كابريتر، سالنصة، يعني تقريبا هي كلها موجودة بمصطلحاتها بالإنجليزي. حتى البنشر اس كلمة بنشر هي انجليزية، فيعني سهل علينا الحمد لله والشكر. الله يطول انجليز.
محطة وجهة نظر. أصدقائي هناك سؤال في الذهن عند مشاب أو الشاب يحصلون على السيارة، شلون بعد ذلك تم عملية التوازن من ناحية اقتصادية؟ يعني هناك تترتب عليه دفوعات من ناحية الضمان والتأمين والغرامات وغير ذلك.
والله هي قلت لك حسب، يعني أنا أعرف شباب هنا 12 سنة هنا أنا وما عليهم ليس السيارة يقتصدون، وأكو شباب طبعا يحبون التمدن، وهي طبعا السيارة مثل العفو ترى السيارة مثل حسن التمدن، هي قلت لك السيارة هي نفس السيارة رخيصة، يعني تقدر تشتري سيارة ب200 يورو، فهي مصاريفها طبعا غالية لأنه التأميمات غالي والضربة كلش غالي، يعني ومن غير البنزين، والبنزين شوف هنا لتر يورو 50 سنت.
هي سيارة سهل تشتريها، ممكن حتى تشتريها ببلاش، أكو واحد يهدي سيارة، يعني إحنا ما سمعين بالعراق أكو واحد يهدي سيارة، بس هنا ممكن واحد يهديك، أنا سيارة ضايج منها أعطيك إياها هدية ما أريد فلوسها، ليش؟ لأن إذا بقت عندي شهر راح أدفع عليها أكثر من سعرها، بس التأمين والضريبة والأبيكا اللي هي سنويا تصلي يعني تصاريح مالتها تدفع عليها تقريبا 200-300 يورو بالشهر، يعني خلينا نقول هيك.
أكو مواجهة الشباب، سمعت كثير من أصدقاء هذه مواجهة بالمشاكل الدفوعات أو فتشية والضرائب.
أي أكو هواي، أنا أعرف ولد شباب أخذوا سيارة، أنا واحد من الناس بدايتي يعني أخذ السيارة شفت مصاريفها قاعد تكلفني أكثر، وما قاعد أحتاجها بذيك الاحتياج قبل يعني ما أشتغل، كنت أشتغل عامل بسيط، فتركتها رجعت على البايسيكل.
الغرامات، يعني الواحد إذا يسوق بسرعة يعني يتغرم، أو ملابس الحزام، أو تخابر بتليفون، فإذا تتجمع لك كم غرامة، وخصوصا إذا السوق سريع محدد يعني ما مسموح لك بيه تنسحب الإجازة.
معناها بالنسبة للشباب هاي العراقيين كلش
يعني صعبة، هو صح من ناحية تفيد، بس من ناحية يعني واحد هم هاي كلها خسارة. بأوروبا تقريبا يعني صارت كلها عموميا، يعني أنت تروح على الشغل تدفع باركير، تروح على البيت هم تدفع يعني فلوس، فالواحد الأحسن ياخذ له سيارة صغيرة، التأميمات هم رخيص والضريبة هم رخيصة، يعني يحاول ياخذ له بنزين إذا ما يفتر هواية، وإذا
شنو طموحات محدودة بالحاجة لو شلون؟
أي طبعا كلش محدودة، هي الأشياء الصعبة، فواحد ما يقدر يعني بسهولة يسوي أي شيء اللي يريده، لازم يعني فالشي كل الصعب يلا يحصل الشيء.
ماكو طموح لأنه يسوي لك عمارة أو مليون، شذب، تطمح أنه باكر أنت تاكل وتشرب وتكون مستور.
ناسي بنيت وتعبت سنيني، تقول الناس ناسي بنيت وتعبت سنيني، ونش ما مرت ايامي عليك عواني تربي، ونش ما مرت ايامي عليك عويني ترضي عليك عويني ترضي بعد بعيونك أرضى هواي بعد طيفك يمر بي
المحطة المفتوحة. يعني انت الان كشاب شو تفضل، النقل العام ام السيارة الخاصة؟
حسب ما يعني سؤال صعب، يعني شو انا افضل النقل الخاص بحالة شغلي بحالة عائلتي ان ناقلهم على لان مأمن عليهم وياي، بس النقل العام اذا يعني مثلا رايح للسنتر اني جاي المكان بسيط يعني مسافات بسيطة اعتقد النقل العام اسهل. يعني
مدينة كبيرة طبعا، مدينة صغيرة لا، لأنه مدينة صغيرة راح تتأذى كلش بالتنقل يعني بالسيارات بالباصات، لأنه بالمدينة الصغيرة يعني كل ساعة ممكن تجيك باص، فبالمدينة الكبيرة لا متواجدة يعني ترامات وباصات كل 10 دقائق كل ربع ساعة تجيك كلش متواجدة.
شلون تزورون بيناتكم العراقيين يعني؟
طبعا طبعا سيارات، لأنه أنا مثلا أكثر اتصالات ويا قربائي طبعا، لأن أنا إنسان متزوج متأهل طبعا ويا قربائي، لأن قربائي مو قريبين علي طبعا بالسيارة تنقل. يعني استفادها السيارة استفادة أني كاستفادة عملية، يعني استفادة عملية الاستفادة منها والأقدر أشتغل بيها.
أنت الآن كشابة شو تفضلين، النقل العام أم السيارة الخاصة؟
اللي عنده عائلة طبعا السيارة يعني تفيده أطفال وشي، بس اللي عايش وحدة أو نفرين يعني وشغلهم قريب يعني يقدرون بالبايسكلات او
مش. العراقيين بدوا يشترون سياره؟
اي طبعا بدوا اكيد، يعني متاكده من هذا الشيء، فاتمنى هم يصير بايسكلات ماطورات يعني اي ثقافه جديده طبعا تغيير واحد يعني هم يتمنى هيك يصير ببلده. يعني
محطه تحياتي محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
طبعا أهدي سلامي وتحياتي وأشواقي طبعا للخاطئة العراق، يعني مي فرق أي من أي دين أي مذهب يكون عراقي، فقط سلام وتحياتي للجميع وأبوسهم من بعيد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وتكون العراق بأحسن.
محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي لأهل العراق كلهم، وأتمنى لهم حظ سعيد، وإن شاء الله يجي يوم أرجع لبلدي ويتوافقون الجميع إن شاء الله.
محطة تحياتي لمن تبعت التحيات،
وتحياتي إلى كل عراقي وإلى طبعا أصدقائي اللي ما شايفهم وكل أهلي، والله أمنية هاي كل عراقي إنه الله يشيل هالغمامة عن العراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.